لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. أصاب المعالي وسكانها مصاب فزعزع أركانها، رمى الكائنات جميعا بما يؤجج للحشر نيرانها، كسى النيرات بثوب الكسوف فأصمى السماء وكيوانها، وأبكى عيون الغدا والندى وأسغر بالثكل أجفانها، عشية للمجتبى ما زجين جعيدة بالسم ألبانها، أتى غالي إفطاره صائما يقدس ذا العرش ديانها، سقته السموم فراح الزكي يقاسي الغموم وأحزانها، فلقفي له وهو ذو بهجة وقد غير السم ألوانها وويلا. يمد ويقبض كلتا يديه وعيناه تقتل غدرانها وراح الحسين يعيد الأسى وزينب تكثر ترنانها قضى يا أبو محمد قضى فكس الكون ثوب الحدا وطيبة أوحش أوطانها. نادى الحسن يا حسين يلا بجوابكم. نادى الحسن يا حسين ودمعات التجارة قبري يظل من غير قبة ولا منارة كل من يجي لزيارتي ويعاين الحال ويشوف قبري والعدو يدوس بالنعال يتذكرك في كربلاء جثة بالأضلال يوم الشمر بنعال داسك بالمعارة من غير قبة مدفني يا قرة العين وياي وياي واللي يجيني من القهر يصفج الجفان برض المدينة وراح بال القبة حسين برض البقيع الصيح شيعتنا الغيارة يشوفوا القبر والعدو يخرب ترابه والظل دمعتهم على الوجن انصبابة يتذكرون الصدر يوم السغايم صابة وقلبك تهدم من يا سور العذارة معوى الغدم قبري هذا الإمام الحسن يتكلم معوى الغدم قبري وسغم فتت لكفار عني القبة يطيحوها يا ابو السجاد وانت تطيح من المغر في حر الوهاد وزينب مع النسوان في الحومة حيارة ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الآية الكريمة تشتمل على معادلة، معادلة بيع وشراء، معادلة ثمن ومثمن. حتى نتعرف على المعادلة المبينة في الآية، نطرح رواية بديعة وردت عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. يقول عليه السلام: إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. المحقق الداماد يقول رواية الإمام تنشئ معادلة فيها بائع وهو الإنسان، وفيها مشتري وهو الله تبارك وتعالى، وفيها مبيع وهو الأبدان، وفيها ثمن وهو الجنة. المحقق الداماد يقول إن الإمام يقول عليه السلام: إن هذا البدن له ثمن وهو الجنة فلا تبيعه بغير الجنة، لا تبيعه على الهوى، لا تبيعه على الدنيا، لا تبيعه بأموال، بيعه إذا كان الثمن هو ماذا؟ هو الجنة. لكن الرواية لا تتكلم عن ثمن الأرواح. الإمام يقول: أنت إذا أردت أن تبيع بدنك اجعل ثمنه ماذا؟ الجنة. لكن إذا أريد أن أبيع روحي، أن أبيع نفسي، ما هو الثمن؟ المحقق الداماد يقول الرواية لا تتكلم عن بيع الأرواح وأثمانها، وإنما تتكلم عن بيع ماذا؟ عن بيع الأجساد، عن بيع الأبدان. الآية التي طرحتها عليكم تتكلم عن المعادلة الثانية. أي معادلة؟ معادلة بيع الأرواح. إذا أردت أن أبيع روحي، ما هو الثمن الذي أجعله قباله؟ الآية تقول: ارتقوا في فكركم وعقلكم، لا تجعلوا الجنة التي هي ثمن الأبدان، لا تجعلوها ثمن لماذا؟ للأرواح. ما هو ثمن الروح؟ ومن الناس من يشري نفسه، مو بدنا، نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا أردت أن تبيع روحك فينبغي أن يكون ثمنها ماذا؟ الحصول على الله، الحصول على مرضات الله تبارك وتعالى. ما معنى بيع البدن وما معنى بيع الأرواح؟ أما معنى بيع البدان فهو استعماله في الطاعات وبذله في الخدمات الدينية، هذا معنى بيع البدن حتى يكون الثمن الجنة. أما التفتوا جيدا، وهذا هو عنوان الموضوع اليوم، أما معنى بيع الروح فهو أن يجعل الإنسان محور روحه في نواياها، في خواطرها، في أهدافها، في دوافعها، أن يجعل المحور من هو؟ الله تبارك وتعالى. هذا المحور أن يكون الله مدار روح الإنسان، هذا هو المحور الذي دارت عليه سيرة إمامنا الحسن سلام الله عليه. إذا أريد أن ألخص السيرة العملية، السيرة العلمية للإمام الحسن سلام الله عليه، كان محوره في كل شيء ما هو؟ محوره الله تبارك وتعالى. هنا قبل أن نتكلم ما معنى أن يكون المحور هو الله، تعالوا معنا أطرح لكم بعض المفردات التاريخية التي تدل على أن المحور في حياة إمامنا الحسن سلام الله عليه هو ماذا؟ هو الله ولا شيء غير الله تبارك وتعالى. تعالوا معنا إلى صدقاته، تجد أن محور الصدقات، يعني أن المنظور الملاحظ ليس هو الخدمة الاجتماعية وليس هو التكافل الاجتماعي، وإن كان هذه اعتبارات جيدة، اعتبارات حسنة، لكنها لم تكن المحور في حياة إمامنا الحسن سلام الله عليه. يروي جلال الدين السيوطي، وهو من أكابر علماء السنة، في كتابه الكنز المدفون، يقول: قيل للحسن سلام الله عليه: ما لنا نراك لا ترد سائلا حتى ولو كنت في فاقة، حتى لو كنت في حاجة لا ترد سائلا. التفت إلى كلام الإمام سلام الله عليه، يبين محور قاعدة التي يدور عليها صدقاته. قال عليه السلام: إني لله سائل وله راغب، وأستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا، وإن الله قد عودني أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. يقول عليه السلام: إذا كنت لله سائل فكيف أتقمص شخصية الغني وهو الله فأمنع السائل؟ وإذا كنت أعتقد جزما ويقينا بأن النعم كلها من الله، فلماذا أرد سائلا خوف الفقر والفاقة والحاجة؟ إذن المحور في صدقاته ماذا؟ الله. المحور هو غنى الله، المحور هو كرم الله تبارك وتعالى. إذن المنظور في كل صدقاته، وهذا ما بينه القرآن الكريم كقاعدة عامة حاكمة لتصرفات أهل البيت، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما نطعمكم لوجه الله.
تبي جيدا ما معنى نطعمكم لوجه الله؟ يعني المحور الذي نلاحظه هو الله وليس شيء آخر. تعالوا معنا نرى المحور في عبادات إمامنا الحسن سلام الله عليه. روى الحاكم ابن عبد الله، هذه كلها روايات سنية، قال كان الحسن أو قال حج الحسن ابن علي عليه السلام 25 حجة ماشيا، وإن القوافل لتساق بين يديه. إذن ما حج ماشيا لعدم وجود الراحلة، وإنما لأمر آخر. وروى أبو نعيم قال لقد قاسم الحسن الله تبارك وتعالى ماله 3 مرات وخرج من ماله 2. يعني عبادة الصدقة عنده بأي درجة؟ 2 خرج من ماله، يعني تصدق بكل ما يملك، و3 مرات قاسم الله، يعني ماذا؟ يعني يعطي شيئا لله يبقي شيئا عنده بالقسمة. زين، السؤال لماذا يوقع الإمام سلام الله عليه نفسه في مشقة العبادة ويمكن أن يأتي بتلك العبادة مع السعة؟ لماذا؟ المحور الذي ينظر إليه ما هو؟ الله. أن التعب لأجل هذا المحور راحة، أن الجهد لأجل الله تبارك وتعالى ليس من التعب في شيء. إذن هذا المحور هو حاكم. تعالوا معنا لمحوره في التعامل مع الناس. إذا تعامل مع أحد ماذا يلاحظ في تعامله؟ تجدون نفس المحور. روي أن رجلا دخل على الإمام الحسن سلام الله عليه فدفع له رقعة، يعني رسالة، فقال له الإمام الحسن مباشرة حاجتك مقضية، قبل أن ينظر في الكتاب في الرقعة. قالوا له يا ابن رسول الله لو نظرت إلى رقعته وأجبته بحسب ما فيه، يمكن طالب من عندك دينار وانت شنو لما تقول لي حاجتك مقضية يمكن ما عندك إلا أقل من دينار. شوف الإمام ماذا قال. قال إني أخشى من الله أن يسألني عن ذل مقامه في الوقت الذي أقرأ فيه الرقعة. يعني أنا كم بقرأ الكتاب دقيقة، هذا سائل، والسائل في ماذا؟ في ذلة. فأنا لا أريد أن يسألني الله عن ذله وأنا أقرأ رسالة، أجيبه في نفس الوقت حتى ماذا؟ حتى أرفع ذل السؤال عنه. لو جئت إلى جميع سيرة الإمام الحسن علمية عملية عبادية تجد أن المحور ماذا؟ المحور واحد، وهو النظر إلى الله تبارك وتعالى ولا شيء غيره. هذا المحور نفسه تعلمه من أبيه علي عليه السلام. أليس علي في وصيته له قال له بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي؟ كان يمثل شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. الأمر المحور الحاكم على شخصية علي عليه السلام كان هو محور الله ولا شيء غير الله. ابن شهر آشوب، أنا أتي بهذه القصة حتى يتوضح ما معنى محورية الله عند الأئمة، عند الإمام الحسن، عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. ابن شقر آشوب يروي عن ابن عباس قال أخدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناقتان سمينتان عظيمتان، فقال لأصحابه من فيكم يصلي ركعتين بكل سجودهما بكل خشوعهما بكل ركوعهما بكل وضوئهما من غير أن يلتفت إلى الفكر في الدنيا، يعني أن يكون محوره وهو في الركعتين من؟ الله تبارك وتعالى. سكت الأصحاب، كررها مرة مرتين ثلاث، فقام علي سلام الله قال يا رسول الله أنا أصلي ركعتين من افتتاح الصلاة إلى التسليم لا أفكر في شيء من أمور الدنيا. فقال يا علي صلي. صلى علي، لما انتهى من صلاته نزل جبرائيل وقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول إليك اعطي عليا إحدى الناقتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا جبرائيل إني شارطته أن يصلي ركعتين من غير أن يفكر في شيء من أمور الدنيا، وهو فكر في تشهده أي الناقتين يأخذ مني. فقال جبرائيل يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول إليك إنه فكر أي الناقتين تعطيه أأسمنهما وأعظمهما حتى ينحرها ويتصدق بها لوجه الله، فكان فكره لله لا لنفسه ولا للدنيا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهداه الناقتين. هذا الذي أريد أن أقول لكم المحور في ماذا؟ في حياة الإمام الحسن، في سيرة الإمام الحسن وفي سيرة أهل البيت سلام الله عليه. قد يقول قائل هذا أمر يسير باعتبار أن الإمام الحسن عليه السلام معصوم، وباعتبار أنه مسدد من الله عالم بالله، فمن الطبيعي ماذا؟ أن يكون محوره الله وليس شيء آخر. وهذا أمر مشترك عند جميع المعصومين، هذا أمر عادي. سؤال، التفت معي جيدا، أن تكون المحورية لله في سيرة الإنسان كلها هذا أمر بسيط وعادي أو أمر صعب مستصعب؟ حتى تدركون شخصية تميز الإمام الحسن سلام الله عليه وتميز أئمة أهل البيت سلام الله عليه. أولا أبين ما معنى أن تكون المحورية لله في سيرة الإنسان. معنى أن تكون المحورية لله هو أن يجعل الإنسان المعلومات الكبرى عنده عن الله حاكم على التفاصيل الصغرى المشتبهة. كيف يعني؟ يعني أنا متيقن بعلم الله، هذه معلومة كبيرة. أنا متيقن بحكمة الله، أنا متيقن بكرم الله تبارك وتعالى وجوده. هذه ماذا؟ هذه معلومات كبيرة يؤمن بها الإنسان. أن تجعل هذه المعلومات الكبرى حاكمة على التفاصيل الصغرى. إذا علمت أن الله أعلم بكل شيء، المفروض إذا اشتبه علي شيء في الدين أعترض أو لا أعترض؟ المحورية لعلم الله ماذا تقول؟
تقول عليك لا تعتقد.
إذا علمت أن الله أكرم الكرماء،
هذه محور، هذه معلومة كبيرة علمتها، المفروض أن أبخل أو لا أبخل؟
إذا بخلت هذا معناه أني مع علمي بمحورية كرم الله،
إلا أنني ماذا؟ إلا أنني وقعت في خلاف تلك المحورية. تفت معي جيدا.
أهل المعرفة يقولون ليس معنى التسليم والتعبد والعبودية، ليس معناه السير على عماية، السير على جاف، لا. شنو معنى التسليم والعبودية ومحورية الله؟ يعني أن أركن لما أعلمه جزما، حتى لو اشتبخت في بعض التفاصيل لا أعترض لا أسأل، وإنما أعتقد بتلك المعلومة الكبيرة. أنت تجد أن أنبياء ومعصومين وعباد ما عبد الله أحد مثلكم وقعوا في الحياد عن محورية الله في مواقف مختلفة، حتى أبين لك أن هذه المحورية التي نمدح بها الإمام الحسن سلام الله عليه سهلة أو صعبة. أنا أعطيك أمثلة. تعالوا معنا لآدم. ألم يكن آدم يعلم بحكمة الله؟
يعلم أو ما يعلم؟
إذن لابد أن تكون حكمة الله محور له، إذا اشتبه في شيء يرده لحكمة الله فلا يقع في خلاف الحكمة. ولكن لما قاسمه إبليس ونصحه ماذا فعل آدم؟ أكل من الشجر. الآن مو قصة معصية أو غير معصية، لا، قصة أن آدم هل تحفظ على محورية الله في كل شيء أو لم يتحفظ؟
تعال مثال آخر.
الملائكة أليسوا عباد مكرمون؟ أليسوا معصومين؟ ألم يكن يعلموا أن الله أعلم منهم بكل شيء؟
ماذا تحقق منهم؟
لما أراد أن يجعل آدم خليفة في الأرض اعترضوا،
ماذا قالوا؟
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بعد ذلك بين لهم الله التفاصيل وقال لهم ألم أقل لكم،
شوف ردهم لشنه إلى المحورية، محورية العلم،
ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟
ماذا قال الملائكة؟
قالوا الآن ما احنا ما كنا نعرف، الآن كنا نعرف؟ لا، قالوا احنا حدنا عن المحورية والآن نرجع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن وقعوا في خلاف محورية الله أو لم يقعوا؟ حادوا عن العلم الإلهي. تعال أكثر من ذلك، ما الذي أوقع إبليس في الخطيئة الكبرى؟ ألم يكن إبليس من كبار العباد؟ ما الذي أوقعه في الخطيئة الكبرى؟ حاد عن محورية الله وجعل نفسه ماذا؟
هو المحور.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
شنو قال؟
أنا خير من، خلقتني من نار خلقته من طين. حاد عن محورية الله وجعل نفسه هو المحور، لم يجعل الأمر والنهي الإلهي. تعالوا لنوح. ألم يكن نوح نبيا عظيما؟ هل تحفظ على محورية الله أو حاد عنها نوع من الحياد؟ ونادى نوح ربه، ماذا قال؟ إن ابني من أهلي.
الله ماذا أشوف؟ حياد، حاد. الله يريد أن يغرقه، خلاص سلم. ماذا قال له؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. بعض العلماء بعض المفسرين يقول إنه عمل غير صالح، يعني سؤالك واعتراضك ماذا؟ عمل غير صالح. تعالوا لإبراهيم، سأل الله تبارك وتعالى في رفع العذاب عن قوم لوط، ماذا قال له الله؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا. أنت فتش القرآن من أوله إلى آخره، أتجد مثل هذه الخطابات صدرت لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ صدرت أو لا؟ لا تجدها صدرت. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام تحفظوا على محورية الله تبارك وتعالى في كل شيء، ولم يحيدوا ولو حياد واحد. أي اعتراض من المعصوم هذا ماذا؟ هذا ابتعاد عن المحور. هل اعترض أحد أئمة أهل البيت؟ هل تجدون لهم اعتراض؟ أساساً مو تقارن بين الأئمة والأنبياء، قارن بين زينب وبين مريم. الله لما ابتلى مريم بالولادة من غير ذكورة وجعلها عرضة للتقمة، ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. زينب لما ابتلاها الله بذبح الحسين بقتل الحسين وسألها ابن زياد كيف رأيت صنع الله في أخيك، قالت يا ليتني مت ما رأيت إلا جميلا. شوف هذه معنى المحورية، أن الله أن تسلم، مو تسلم يعني تغمض عيونك وتمشي، لا، تقول أعلم أن الله أعلم بكل شيء، أعلم بحكمة الله، أعلم بكرم الله، أعلم بجود الله، إذن أنا أسلم وأمشي، لا أعترض، لا أسأل، لا أبخل. هذا المدح الذي نمدحه الإمام الحسن سلام الله عليه أن سيرته قائمة على محورية الله، ليس أمرا سهلا وبسيطا، فقد حاد عنه أنبياء كبار ووقعوا في الاشتباك أو في الحياد عن المحور نوعا من الحياد. أتدري ما معنى أن يكون الله محور حياة الإمام الحسن دائما وأبدا؟ معنى ذلك أن التجلي الذي يتجلى له الله تبارك وتعالى تجلي تام، تجلي كلي، يعني أنه أن النور الإلهي لا يفارقه ولا نوع مفارقة، لذلك دائما وأبدا هو مع المحور الإلهي ولا يحيد عنه. إذا عرفت هذا، تأتي الروايات تقول أول من نزلت فيه هذه الآية وهي قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أول من نزلت فيه هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. الرواية عن زين العابدين، والرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال هو الرجل يقتل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شرى باع نفسه على الله تبارك. وهذا معنى أن إمامنا الحسن الزكي سلام الله عليه هو من المصادق البارزة لهذه الآية، وذلك لأن سيرته في كل أصعدتها في كل نواحيها قائمة على محورية الله تبارك، حتى في بناء الهوية الشيعية، وهذا مطلب مهم جدا. كيف بنى الإمام الحسن سلام الله عليه الهوية الشيعية؟ المؤرخ الكبير الكاتب الكبير طه حسين يقول أول من نظم الحزب الشيعي هو الإمام الحسن سلام الله عليه يعني. عندما دخل عليه شيعته يسألونه عن غايات صلحه مع معاوية أخبرهم بأهدافه بغاياته ثم نظمهم تنظيما محكما وأوصاهم بأن يحصوا أخطاء معاوية وأخطاء عماله تمهيدا للثورة بعد ذلك. سؤال: هذا الحزب الشيعي، هذا الكيان الشيعي الذي نظمه الإمام الحسن سلام الله عليه، كيف نظمه؟ على أي أساس؟ هل قال إن كل من حمل عنا السيف هو شيعيون؟ هل قال إن من يدب عنا بلسانه هو شيعيون؟ ما هي المحورية التي يقبل بها الإنسان في دائرة الشيعة؟ أي محورية؟ شوفوا، المحورية هي محورية الله تبارك وتعالى. دخل عليه رجل قال يا ابن رسول الله إني من شيعتكم. ما قال له الإمام إن أنت تحمل معنا السيف حتى تكون من الشيعة، لا، مو المحور حمل السيف. ما قال له أنت تدفع زكاة أموالك لنا حتى تكون من الشيعة، لا. قال له إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدق، أنت شيعي. وإن كنت بخلاف ذلك، يعني أنت ليس مع الأمر والنهي، مو محوريتك الله، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة أنت لست من أكله. التشيع مرتبة شريفة، كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأن محوريتها الله، والله محوريتنا، فمن يكون شيعيا فقد اقترب من مقام. لذلك التشيع مرتبة عظيمة، هذه المرتبة العظيمة، هذا التشيع الذي بناه الإمام الحسن سلام الله عليه. تعالوا معنا اليوم أكل الاستراتيجيات ماذا يقولون عن التشيع، مع أنهم لم يروا التشيع الحقيقي، لم يعاصروا، لم يقارنوا الشيعة الحقيقيين الأوائل، ولكنهم رأوا بعض هوية الشيعة. ماذا قالوا عن الشيعة؟ هناك كتاب صدر مؤخرا لأحد الاستراتيجيين الغربيين اسمه فرانسوا تويال، له كتاب اسمه الشيعة في العالم، صحوة المستبعدين واستراتيجيته. هذا الكتاب بث فيه نتائج استراتيجية عن دراسة الشيعة الذين أول من نظمهم الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. مترجم الكتاب، الكتاب ترجم أخيرا، مترجم الكتاب يقول ليس غرض الكاتب من هذا الكتاب مدح الشيعة والتعريض بالسنة، مو هذا الغرض. الغرض هو ماذا؟ هو وصف واقع الشيعة. هناك تجدون في هذا الكتاب عدة معلومات استراتيجية عن التشيع، منها قال إن الشيعة إن هناك انفجار شيعي قادم. ليش؟ قال لأن الشيعة ديانة أخروية وديانة ثورية، ومجيئها للعالم لا يكون إلا منفجرا إلا ثوريا. ويقول إن التشيع إذا أتى سيغير الشرق الأوسط، يحصل عندنا شرق أوسط جديد مع صحوة الشيعة. ويقول إن الشيعة لم يكترثوا بالواقع العسكري لكربلاء، ليس عندكم ما حصل في كربلاء عسكريا، وإنما أهم شيء عندكم في كربلاء هي تحول الحسين لشعار ورمز يستمدون منه الحرب ضد الشر. يقول إن الأحداث الأخيرة أثبتت أن التشيع قوة لا تنثني ولا تضعف، وإنما هي تتقدم. حتى تعرفون مو الشيعة الذي بناها فلان من العلاء التي نظمها الإمام الحسن سلام الله عليه. في آخر الكتاب يسأل سؤال، طبعا المعلومات الاستراتيجية التي رصدها عن الشيعة كثيرة، من الأسئلة المهمة التي سألها في آخر الكتاب، قال هل سيأتي زمان يكنس فيه التطور والعصر الحديث يكنس فيه التشيع، أو أن الشيعة بالعكس سيستفيدون من كل تطور ليكونوا أكثر قوة وأكثر نفاذا أكثر اندفاعا، أيهما؟ هذه معلومات، التفتوا معي جيدا، هذه معلومات هذا الاستراتيجي الغربي ما قرأها في روايات، قرأها بناء على تحليل الواقع الشيعي. يقول في جوابه على هذا السؤال، يقول إن الذي أراه أن الشيعة يرتكزون على أساسيات عميقة وليست بسطحية، تلك الأساسيات يستمدون منها لواء وراية نصرة المستضعفين، والشيعة أنفسهم لا يرون تصادما بين التطور الحديث وبين التشيع. نعم يخالفون الغرب في أمر واحد، في تقديم محورية الفرد على محورية الحقائق الإلهية المنزلة. الشيعة يرفضون الغرب في هذا ويرفعون محورية الحقائق الإلهية المنزلة. يقول ولذلك لن يكنس التطور التشيع، لأن التشيع هو ديانة النهايات الأخيرة، يعني له أهداف وإيمان وعقائد بعيدة، لا يمكن لأي تطور حديث أن يكنس هوية الشيعة. ويقول أيضا إن صلح الإمام الحسن سلام الله عليه، وهو الرجل الذي نظم الشيعة، إن صلحه لم يدفع عنه القتل مسموما. وتفسير كلامه ماذا؟ تفسير كلامه معناه أن الإمام الحسن سلام الله عليه بصلحه لم ينعزل عن الحياة السياسية، وإنما كان بهذا الصلح أو أحدث بهذا الصلح قوة خفية تحاول الثورة بقوة خفية ومن الداخل. لذلك أطبق أكل السير ومن كتب في حياة إمامنا الحسن أن الإمام سلام الله عليه تعرض للسم مرارا وتكرارا. هو القائل عليه السلام لأجله إني أقتل مسموما كما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له ومن يصنع بك ذلك؟ قال زوجتي جعد ابنة الأشعث. قالوا له أخرجها من منزلك، باعدها عن نفسك. قال كيف أباعدها وبعد ما أتت بجريمة، ولو أخرجتها ما قتلني غيرها. ولكان لها عذر عند الناس. وإذا تسأل كم مرة تعرض الإمام الحسن، كم مرة سقي السموم؟ العلامة الكبير بن جرير في كتابه دلائل الإمامة يقول: لقد سم معاوية الحسن عليه السلام 70 مرة، في كل مرة يفلت من تلك السموم، إلا في المرة الأخيرة لما أرسل على زوجته جعيدة، بذل لغا 20,000 دينار، أعطاها إقطاعات، ضمن لغا الزواج من يزيد، فصارت تتحين الفرصة في إمامنا الحسن، إلى أن رجع بأبي وأمي وهو صائم. الرواية تقول: سقته السموم في السويق، وكانت سموم قاتلة، فلما تمكن السم من جسده قاء كبده. ألغى المناد وإماما وزيدا، لما تمكن السم من الإمام صاحبها: قتلتيني يا عدوة الله، قتلك الله، وأيم الله لقد غرك وسخر بك. ثم قام وخرج من بيتها. الله يعلم بأي حالة سار في الطريق، يد على كبده واليد الأخرى يتكئ بها على جدران المنازل. الزوجة وقد خانت، أين يذهب؟ ذهب إلى بيت الحنونة، إلى بيت الوديع. زينب في منزلها، وإذا تسمع عنات الحسن على الباب. قالت فضة: أيكون هذا صوت أخي الحسن؟ ما راح، يلا وياي، ما راح للمسجد قصد بيت الحزينة. قالت: مغو معتاد هالساعة يجينا. معلوم يا فضة انصبنا في ولينا، خوف بجعتنا في ولينا بنت لنذا. قالها: يا بنت المصطفى حالي مغوزين، وياي خفوا البواجي ونادوا لي عزيزي حسين، نادوا أولادي وأخوتي والهاشميين، نادوا الجاسم وأبو فاضل شيخ الرجاء. وحسين جاله والنساء متحاوطينه، وزينب تنادي: يا ولي الله انولينا، ما اوحش الدنيا يا ابو محمد علينا، والله يا اخويا انقطعت من ايدي الامال. اتدري ماذا فعلت السموم في امامنا الحسن؟ ابن عساكر يروي، يقول: كان يرفع من تحته ويوضع طشت 40 يوما، وكان الطبيب الذي يختلف للإمام والذي يدخل عليه لما رأى بدنه وقد تورم، لما رأى لونه وقد تغير التفت إلى أهله قال هذا رجل قد قطعت السموم أمعاه. ألغى المناد وإماما وزيدا. ساعد الله إمامنا الحسين لما وصل إليه خبر أخيه الحسن، جاء ودخل عليه من بعيد، لما أن رآه بتلك الحالة نزع العمامة من على رأسه وجاء وانحنى عليه، وجد بدنه يميل إلى الخضرة، وجد أنفاسه متقطعة، انحنى وقبله بين جبينه قال أخي يا أبا محمد، أخي ما هو حاله؟ قال أبا عبد الله وما هو حال من قاء كبد؟ كأني بالحسين يلطم على رأسه وينادي وأخا، ألغى المناد وحسنا. قال أخي ومن سقاك؟ قال أبا عبد الله يا حسين لقد سقيت السم مرارا ما سقيته كهذه المرة، ولقد قذفت طائفة من كبدي ورأيتني أقلبها بعود فضة. وظل الإمام الحسن مكبا يتلوى بين حالة بين آونة وأخرى يشير على الحسين، فيأتي الحسين ويلزم رأس الحسن يقرب الطشت منه، والحسن يلزم على كبده ويتقيأ دماءه وقطعا من كبده. بينما هو كذلك وإذا بصوت الوديع على الباب، قد جاءت مع النساء إلى عيادة الإمام الحسن. صحقي أبا عبد الله أهذا صوت زينب؟ قال بلى. صاح يا حسين شيل الطشت عني، علي خواتك يا ابو السجاد جن اجني اريدا ينوحا ويندبني وزينب تريد وداع مني. اي والله وزينب تريد وداع يا عمين. دخل الزينب رأت ألوان الحسن متغيرة، يلا كنا ويا زينب، ها رأت الدماء على جبده صارت تقوم وتقعد تقبله بين عينيه، صارت تدور في تلك الحجرة تنظر مرة إلى حال الإمام الحسن، مرة تنظر إلى حال الحسين، مرة تنظر إلى أولاده. بينما يكذلك وإذا بغى ترى طشتا في زاوية الدار، جاءت انحنت عليك جفت وإذا فيه دماء الحسن وفي قطع قطع من كبد. صاحت بأعلى صوتها وأخاه وحسناه ومسمومة، أقول لها زينب تبكين وغدا ترين طشتا آخر، غدا تنادين يا زينب
أنا اللي في جعن البين وياي، أنا اللي شفت طشتين طشت، أنا اللي شفت طشتين شبد الحسن واحد بيه وواحد بيه راس. اصرخ وحسينا وسيدا لما رأت الحسن بتلك الحالة مكبا يتلوى، هذا والحسين في كل آونة يقرب منه الطش. نادت أين أنت يا زغراء؟ كأنما تسمع عنات الزغراء من قبر غار. والله يغلي المدينة ونت الزغرة اسمعوها شنغب قبر غطصيح شبد قطعوها عن الصفايح يا المحبين ارفعوها بطلع على الدنيا وبشوف الصاير اليوم شبدي قبل شبد الحسن بالطش الطاح روحي مثل روح الحسن بالسم راح وان كان زينب في العزاء صاحت وناحت زينب بجت بدموع وانا دموعي دموع وحسين نادى ولزم ضغرة بالأيادي ضغري كسرت يا عضيدي ويا أسنادي وبصدر غازين بتضم وهي تنادي شبد البتولة بالطش طاحت في هاليوم الزم على جبدي يا اخويا حسين بيده وسكت الى النسوان عن هم يزيدك لازم يا اخويا اليوم بتفارق عضيدك جبدي يا اخويا مقطعة من حر الاسمو. وصار الامام الحسن يوصي على الحسين والله اوصيك بولادي عن التشتيت لمهم انت ابوهم يا خليصي وانت عمهم ولو غمضت عيني عسى الله يديمك الغم والعم بولاد الأخو يا حسين ملزوم قل عجل سلام على الزغرة وجدك وخبر أبوك المرتضى بتقطيع شبدك يا ليتني فدوى وسكنت اليوم لحدك ألغى المناد وإماما هو حسن في مثل هذا اليوم يوصي الإمام الحسن يوصي الإمام الحسين أخاه الحسن بالسلام على الزغرة وغدا يقف على جسد مقطعها فوق نقر العلقمي ويوصيك بنفس الوصية إنادي يا أبو فاضل يا غالي وياي وياي وفعت الأخوة أول وتالين سلم على الزغرة بدالي والله سلم على الزغرة بدالي وقلا يا محمود الفعالي تركنا الوديعة بغير والي تركنا الوديعة بغير والي
ودفن الإمام الحسن سلام الله عليه في ذلك القبر دفنه الإمام الحسين بعد تلك الظلامة ولكن ما أن تمر الأعوام والسنون وإذا بقبر الحسن مسوى بالأرض وإذا بقبر الحسن مخدوم القبة من يزور الإمام أحد الشعراء يتصورها الإمام الحسن يتكلم مع شيعته يقول مثل أبويا ومثل أبو فاضل وأبو سكن الذبيح ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضرق وياي وياي لا منارة ولا ضرق بالنجاف قبة أبونا شلون تسطع للملا وقبتين أنوارهم تسطع بوادي كربلاء وقبة برض الشام فيها بتعلي المدللة وياي وياي وانا ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضر وانا ما عندي يا شيعة لا منارة ولا يقصد الزاير ويجعل قبر ابويا كعبته والصفا الحسين اخويا وابو فاضل مروته ويقصد الشامات عند اختي ويتمم حجته وانا ما عندي شيعة لا منارة ولا ضر وانا ما عندي شيعة لا منار وين يا زوار عني ما تجوني للقبور ليش ما اسمع بواجيكم ولا لطم الصدر اقسم عليكم وحق ظل عمي اللي من كسور ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضر ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا أعدغن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب يا الله